بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضل يا راشد. عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال.
تفضل.
عندي محلات الإيجار،
أي،
واتصلت مستأجرة تريد أن تفتح صالون نسائي،
أي،
هل فيها شيء مثلا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام. أم رضوان،
بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أبشرك يا رضوان، حول إلى كلية السريعة وسجل على سريعة في المدينة المنورة، عسى وأن يقبل. والله منذ أن سجل وهو يصلي ويدعو، وأنا حتى كنت يعني حتى أنني خائفة عليه إن لم يقبل أن يحدث له شيء، فدعوتك يا شيخ أن يقبل.
الله يسر أمره يا رب، الله يسر أمره ويختار له الأصلح.
شيخ، عندي سؤال. شخصان صديقان يتحدثان، الصديق الأول قال للثاني: لماذا تأتي لي نتسامر؟ عندي يعني كثير لم أرك. فقال له صاحبه: أنا هذه الأيام بصدد دراسة أو بصدد البحث عن الإمام البخاري رحمه الله. فقال له الثاني: والله يا أخي دوخونا، هذا الإمام البخاري ولله اسم حاشا لله. قال له: هذا الإمام البخاري كيف به يعني وهو غير مسلم أن يجمع هذا الكم الكثير من الحديث وفي هذا الوقت؟ والله لو كان في زمننا هذا وبالطائرة لكان الأمر صعب. فيا شيخ، من فضلك أن تفسر لنا في هذا الأمر.
قصده غير عربي، وش قصده غير مسلم؟
قصده غير مسلم، غير عربي.
غير عربي، نعم غير عربي.
عفواً.
شال.
شيخ، سؤال لو تفضلت يعني أن تشرح لنا بالفرق بين الألوهية والربوبية.
إن شاء الله.
شيخ، سؤال أخير. زوجي يعمل، هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعمل كمدير مؤسسة مصلحة مديرية تقنية في شركة وطنية لبناء الطرق. هو يصلي كل الصلوات النهارية في مصليات للورشات أينما يتنقل، ولكن عندما يأتي في المساء يأتي متعب ويأتي بملفات فيعكف عليها يعني يدرسها ويشتغل عليها، فلا يصلي في المسجد إلا الجمعة. ورضوان كما تعلم يلح عليه كثيرا كثيرا، فما رأيك يا شيخ؟
طيب يا أختي مرضوان، أبشري.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
فيكم بارك، أهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيكم بارك.
عندي سؤال بخصوص ما الحكم في زوج توفيت زوجته وتزوج بأخرى، ولكن بعد وفاتها يعني لا يذكرها إلا بالشر أو يذكر لها المساوئ حتى باتهام يعني ليس بصدق أمام أبنائه، ويستفزهم وهم يمتصون غضبه برضاء والدين، فلهم يعني طاقة، فما الحكم في ذلك وما يفعلون؟
يذكر من أختي محمد، الميتة ولا الحية؟
الميتة.
يذكر الميتة بسوء؟
نعم.
إيه؟
يتهمها، يذكر لها الشر لا يذكر لها الخير، وفي أشياء يعني غلط وفي أشياء صحيحة. وما الحكم في زوجة الأب بعد أن يعني داسوا على قلبهم الأبناء واستقبلوها في المنزل بحيث أن رضا لله للوالد، ثم تعمل فتنة وتنقل كلام خاطئ وأبنائك يسبونك وأبنائك يتمنون لك الموت وكذا وكذا، فما الحكم؟ كيف يعني يحتمل هذا؟ هل يرضى الوالدين أن نحن يعني ندوس على قلوبنا لهالدرجة؟ أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا لا نتحمل على أمنا المتوفية. فبلشكم في هذا
إن شاء الله أخت الفاضلة.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. محمد. محمد
أهلا. مرحبا شيخ.
شايف حالك مريم. محمد عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. حالك؟
طيب حالك. تفضل.
طال عمرك عندي سؤال. كنت طال عمرك مرقد.
اي
اقول كنت مرقد ومتخدر.
نعم.
وبعدين فاتني الصلاة اللي هي الظهر والعصر ونسيت ما قضيت نسيت العقب يوم وعاد كيف قضيهم؟
قضيتهم ولا بعد؟
ما لا قضيت أنا بس قضيت واحدة قضيت قدام صلاة الظهر.
إيه.
صليت الفرض وخلف صليت الظهر دي والعصر صليت بعد العصر.
إن شاء الله يا محمد.
ما أعرف شو اللي.
أبشر يا محمد. مرحبا. مرحبا. أبو سعيد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. ما صلي مع الإمام تتابع مع الإمام. لما يقول الله أكبر أنا أنتظر آخر كلمة يقول الله أكبر عقب أنزل وياه ولا هو نازل أنزل معاه شو الصح؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني لما أقرأ التحيات أقرأ دعاء وراه لما أخلص الدعاء أصلي على النبي ولا أسلم على طول؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا.
مرحبا. طيب. مرحبا. مرحبا. مع عبد الله.
اهلا. الله يطول عمرك. اني اهلي ما دخلت المدرسه وني صغيره ما معي الا الفاتحه حق الصلاه والمعوذات بس.
ايه.
ما يعني ما درست يعني عمري للحين 70 سنة ولا ما دخلوني ما دخلت وني صغيره المدرسه.
طيب. ايه يا ام عبد الله. وبعدين
ما عندي إلا الفاتحة والمعوذات يعني يعني مقبولة صلاتي ولا لا؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
طول عمرك.
عمرك طويل. مرحبا مع عبد الله. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت عبد الله من السعودية تسأل تقول أنا أقرأ في مصحف الوالد فإذا قرأت منه هل يرجع الأجر للوالد؟ أختي الفاضلة أم عبد الله بارك الله فيك. بالنسبة للعبادة الشرعية هي القراءة هي قراءة القرآن هذا الأصل. فالإنسان مطالب بأنه يقرأ القرآن وقراءة القرآن من حيث الوسيلة إما أن تكون قراءة من المصحف إما أن تكون قراءة من الصدر كأن يحفظ الإنسان وإما أن تكون من مصحف يملكه أو مصحف وقف أو ملك لغيره وإما يكون عن طريق مثلا هذه الأجهزة الحديثة. فليس هناك شيء يعني تقف عندها القراءة. يعني الإنسان إذا ما وجد مصحفه ما يقول والله خلاص أنا تعطلت ما أقرأ إلا من مصحفي لأن هذه وسائل لتحقيق هذه الغاية وهي عبادة الله عز وجل بقراءة كلامه الذي هو صفة من صفاته. فأختي الفاضلة يعني أنت إذا قرأت بمصحف الوالد فالأجر لك الأجر لك لأن الوالد ما عمل شيء إلا إذا كان الوالد قد أوقف المصحف. نعم إذا أوقف المصحف فكل من قرأ فيه فللوالد أجر هذا الوقف. أم عبد الله تقول هناك شخص تأخر عن صلاة الفجر صح الساعة 6:00 وصلى الفجر ولما أشرقت الشمس قام وصلى سنة الفجر القبلية قضاء ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك. بالنسبة لسنة الفجر القبلية هي آكد السنن الراتبة ولذلك لم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا في سفر وكان يحث عليها صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا فاتت الإنسان مثلا كان يكون رجل ذهب إلى المسجد ووجد الجماعة قائمة فإنه يدخل معهم ولا يصلي سنة الفجر والجماعة قائمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأما وأيضا إذا شخص استيقظ كأن تكون امرأة استيقظت أو رجل استيقظ ولم يبقى على طلوع الشمس إلا وقت يسير لا يستوعب إلا صلاة الفرض نعم فإنه يصلي الفرض يصلي الفرض. أولا لماذا؟ لأن الفرض أوجب الفرض أوجب فإذا تزاحمت مصلحتان فيقدم المصلحة الكبرى والعليا وهي الفرض. يبقى قضية القضاء يعني متى يقضيها هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أن يقضيها بعد الصلاة مباشرة يعني بعد صلاة الفجر ومن أهل العلم قال من يقضيها بعد ارتفاع الشمس قيد الربع, يعني في وقت صلاة الضحى, ولكل وجهة هو موليها ولكل فريق أدلته, ولذلك من قضاها بعد شروق الشمس فلا ينكر عليه, ومن قضاها بعد الصلاة فلا ينكر عليه, والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن. أم عبد الله تقول شخص حصل له حادث وقام ودفعت له شركة التأمين مبلغ, تقول لما ذهب بالسيارة إلى الورشة زاد عنده المبلغ, ما حكم هذا المبلغ الزائد, هل يرده أم يملكه؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك, بالنسبة للسيارة إذا حصل لها حادث لابد أن نتصور مسألة وضعية السيارة, فإن العرف يدل على أن السيارة التي تعرضت لحادث مروري وصلحت أو صبغت فإن قيمتها ستقل حتى لو رجعت كما كانت, ولذلك الآن في عرف عند أصحاب المعارض لما يجي الشخص يعرض سيارة يقول له مصبوغة, حصل لها حادث شيء, لماذا؟ لأن ينقص تنقص القيمة, فكون الإنسان صلح سيارته المتضررة لا يعني والله أنه أخذ حقه كاملا, لأن قيمة السيارة بنظر الناس ستقل, يعني مثلا سيارة قيمتها 100,000 أفترض, حصل لها حادث وراح وداها للورشة وصلحوها ورجعت السيارة كما كانت, من الصدق والأمانة إذا جاء يبيعها أن يقول والله هذه مصبوغة حصل لها حادث, فما يمكن أبدا لأحد أن يشتريها بنفس المبلغ, سيكون هناك فارق في السعر, فارق في السعر, ولذلك الشخص إذا ذهب إلى ورشة من الورش وصلح سيارته وأعطاه التأمين مبلغ, أفترض التأمين أعطاه 5,000 فصلحها 4,000, الزيادة له, الزيادة له, إلا في حالة واحد أن يكون هو قد اتفق مع الورشة ليتحايل على التأمين, هذا لا يجوز, هذا محرم, قال للورشة اكتب لي 5,000 أو اكتب لي 6,000 ويروح يأخذ من التأمين وهو غير صادق, لأن أصل الفواتير أو التقييم يكون بسعر 3,000 مثلا أو بسعر 4,000, فهنا يحصل الفرق. تنبهت يا عبد الله للفرق, ففي الأصل أنه يعني إذا فرض له التأمين مبلغ, لأن التأمين أصلا ما يفرض مبلغ عشوائي من خلال حسابات معينة أو من خلال تقييم معين, ويختلفون, يعني بعض التأمين يقول لا روح جيب لي فواتير فيشوف أقل فاتورة تأتي, وبعض التأمين يقول لك لا خذ هذا المبلغ, فهذا ملك له. أما إذا كان الشخص يتحايل حتى يحصل على زيادة لا, هذا ما يجوز وحرام. عبد الله من الفجيرة يقول بأنه تزوج امرأة ثانية, يقول حصل مشادات مع الزوجة الأولى ودائما تقول لي طلق الثانية, يقول في ساعة غضب وانفعال طلقت الحرمتين وهذه أول طلقة, يقول أريد أن أرجعهم. عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك, صلى الله تعالى يجمعك بزوجتك على خير ويجمعهم بك على خير. أولا يا أخي الفاضل بارك الله فيك, يجب عليك أن تبتعد عن الانفعال والزعال والغضب, وإذا غضبت اسلك المسالك الشرعية, لأنه طبيعي الإنسان يغضب, ما في أحد يعني يسلم من الغضب والزعل, لكن عليك أن تسلك المسالك الشرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني, قال لا تغضب, قال أوصني, قال لا تغضب, قال أوصني, قال لا تغضب, يكررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. ومن المسالك الشرعية أنك تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المسألة الثانية, إذا كنت قائم تجلس وإذا كنت جالس تضطجع, تغير هيئة وحالتك حال الغضب, لأن هذا يخفف عليك وحتى يمنعك من أنك تتصرف قولا أو فعلا, يمنعك من أن تتصرف قولا أو فعلا. فإذا كنت قائم تجلس وإذا كنت جالس تضطجع, أو تخرج خارج البيت, تخرج في المنطقة الساخنة المنطقة الملتهبة بالمشكلة, ها تخرج إما غرفة ثانية إما خارج البيت إما كذا. المسألة الثالثة, ذكر بعض الفقهاء الوضوء وأخذوه من مجموعة نصوص تدل على هذا المعنى, لأن الشيطان خلق من نار والغضب من الشيطان, ولا يطفئ النار إلا الماء, تتوضأ ولا تغتسل, إذا وصل الغضب بك مرحلة متأخرة جدا كثرة ذكر الله عز وجل, لأن ذكر الله مطرد للشيطان, فتقول لا إله إلا الله سبحانه مثلا, الخطاب العقلي يعني مع الحرمة اللي أنت بينك وبينها شقاق ونزاع، تخاطب عقلها، تذكرها بالله، تخوفها بالله. هذه فقط مقدمة. المسألة الثانية، الجواب لزوجتك الأولى، وذكرها بالله وخوفها بالله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تطلب أن تسأل زوجها أن يطلق أختها لتكفأ ما في صحفتها، ولذلك جاء التعبير بأختها. لاحظ، ما قال ضرتها، ما قال جارتها، قال تسأل طلاق أختها في دين الله، في دين الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما عبر بأختها أراد أن يشير إلى أن هذه المرأة لا حق الأخوة الإسلامية، لها حق الأخوة الإيمانية، يعني يجب على المرأة أن تتق الله وأن تراقب الله سبحانه وتعالى، وأن لا تسأل طلاق، تسأل زوجها أن يطلق أختها لتكفأ ما في صحفتها. المسألة الثالثة، زوجتك إذا كنت أنت غير عادل أو مثلا عندك تقصير، ما تقول لك روح طلق زوجتك الثانية، تقول لك لا اتق الله فيه وفيها. هذا هو النضوج، هذا هو العقل، هذا هو الإيمان قبل ذلك، هذا هو مراقبة الله سبحانه وتعالى. تقول اتق الله، أنت الآن عندك ظلم، عندك كذا، اذكر بالله، تخوف زوجها بالله عز وجل. أما تقول له روح طلق، لا، فتحمل وزرها. كثير الآن من النساء يحملن وزر عظيم. لماذا؟ لأن ضغطت على زوجها وأكرهت زوجها وجعلته تحت يعني بعض الأمور حتى يطلق، وطلق البريئة هذه المسكينة، امرأة بريئة طيبة، طرق باب أهلها وخطبها، ما جابها من الشارع، بنت حمولة، بنت ناس، بنت أوادم، من بيت محترم، والله ضغطت الزوجة الأولى، قالت لها إما تطلقني ولا تطلقها ولا خلي لك العيال، وراح طلق الثانية ظلما تحت وطأة يعني إزعاج الأولى. وهذا الطلاق تتحمل من؟ الزوجة تحمل الزوج الأولى، أو العكس أيضا، بعض الأحيان يصير العكس، الثانية تضغط على الزوج تقول طلق الأولى، وهذا ناد، وإن كان نادر لكن موجود. فهنا من الذي يتحمل الذنب؟ تتحمل هذه المرأة، لأن تسببت، وإن كان المباشر الزوج لكن هي تسببت. وهذا المسكين يقول أنا أخاف عيالي يضيعون، أخاف كذا وكذا، وراح طلق الثانية بنت الحلال المسكينة اللي ما لها ذنب، ما لها ذنب، ما سوت شيء، جالسة بأمان الله في بيتها وشقتها وملحقها وما لها علاقة، تقول لا إما أنا ولا هي، وربما طلقها ويعني وظلمها وهي مسكينة ما لها ذنب. المسألة الأخرى يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أوصيك بتقوى الله وبالعدل بين الزوجتين. وبالنسبة لما ذكرت من قضية الطلب، يعني ما هو السبب، لماذا طلبت، هل ذكرت لك شيء مقنع مثلا؟ إذا قلت لي نعم، يعني احرص على أنك تترك هذا الشيء الغلط، يعني تتركه الآن اليوم، يعني تأخرنا أكيد، أنت من أمس تنتظرنا يا أخي عبد الله، لأن سامحنا انتهى وقت البرنامج، الآن تراجع زوجتك، لأن في العدة هن، مدام ذكرت منها من 3 أيام هن ما زلنا في العدة، فأنت الآن أمامك العدة. ما هي العدة؟ أن يحضن 3 حيض، إذا حاضت كل امرأة الحيضة الثالثة واغتسلت، خلاص خرجت من ذمتك، ما تحلك إلا بعقد جديد. الآن راجع زوجتك الأولى، قل يا فلانة راجعتك حتى لو ما رضيت، لأن ما يشترط رضاها في الرجعة. والثانية تقول راجعتك يا فلانة، وتعدل بينهما وتتق الله، وتشيل من قاموس ألفاظك شيء اسمه الطلاق. يعني الثانية وش ذنبها؟ يعني أنت الآن رحت طلقت الأولى لأن أزعجتك وضغطت عليك وكذا، طيب الثانية وش ذنبها؟ فلا تضيع، انتبه، لا تضيع في مثل هذه الفترة، راجع زوجتيك، وإن شاء الله تكون بداية طيبة لك ولهن أن يتقين الله. ويمكن هذه الحادثة يعني وإن كانت مكروهة، لكن لعل فيها خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، تنبهك أنت، تنبه زوجتك الأولى أن الوضع خطير، وأنه ممكن يحصل فراق ويحصل كذا، تنبه الزوج الثاني أيضا أنها يعني تحرص على يعني على قضية أنه ترضيك، وأيضا تقدر ظروفك الأخرى. بارك الله في الجميع. رنا من العراق تقول يعني بالنسبة للوضوء، تقول أنا أنسى أحيانا وأنا أتوضأ غسل عضو ثم أرجع وأعيد الوضوء من جديد. رنا بارك الله فيك، بالنسبة للوضوء رتبه الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا ترتيب الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف وضوءه كان مرتبا، ولذلك ترتيب بين أعضاء الوضوء في قول جماهير أهل العلم فرض من فروض الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به. المسألة الثانية بالنسبة للنسيان، إذا كان لك عادة وأيضا شيء مستمر فعندك مشكلة يا رنا، تحتاجين أن تراجعي نفسك. لماذا؟ هل أنت وأنت تتوضعين مشغولة تكلمين مثلا في الهاتف؟ مثلا أنا أسأل، لأنه مو معقول أن الإنسان ينسى دائما أعضاء الوضوء. جرت عادة الناس يا رنا أن الوضوء مثل ما يسمونه الآن بالمصطلح أوتوماتيكي، سبحان الله تعودوا الناس، يجي الناس أبدا أغلب الناس ما يتذكر، يقول أنا تمضمت واستنشقت وغسلت ومسحت، خلاص أصبح عادة. ليش؟ لأنه يوميا 5 مرات 6 مرات 10 مرات يتوضؤون الناس، وبعضهم 2 3 إذا ما كان انتقض وضوءه، فهذا عبادة يومية أصبحت الإنسان يتعامل معها بطريقة يعني عادية هكذا، بطريقة مألوفة، بطريقة لا يستحضر، لا يحتاج أن يتذكر هذا الشيء لأنه مألوف. فتنبهي أخت الفاضل. أما إذا تقولي لا أحيانا، طيب الترتيب بأي شيء؟ إذا قلتي لي بين العضوين كيف تعيدين الوضوء؟ يعني أفترض الآن أنت رحتي وغسلتي اليد اليسرى وتذكرتي بأنك ما غسلت اليمنى قبل، تغسلين اليمنى ما تعيدين وضوءك، لأن الترتيب بين اليدين سنة وليس بفريضة. أو غسلتي قدمك اليسرى قبل اليمنى وضوءك صحيح، كيف تعيدين الوضوء من جديد؟ كيف تعيدين الوضوء من جديد؟ لأن الترتيب بين العضوين سنة، أهم شيء أنك تغسلينه بعد غسل الوجه. فلو بدأت باليسرى قبل اليمنى صح وضوءك في اليدين وفي الرجلين. تقولي لا أنا أحيانا أغسل وجهي وبعدين أروح أمسح راسي زين وأنسى أني غسلت يدي، ترجعين وتغسلين إيديك ما تغسلين وجهك من جديد وما تبطلين وضوءك. واضح؟ الآن غسلتي وجهك، تمضمضتي واستنشقتي وغسلتي وجهك، فأخطأتي في الترتيب، رحتي مسحتي راسك زين، وبعد مسح الراس رحتي غسلتي قدميك وتذكرتي بأنك ما غسلتي اليدين الثنتين، ترجعين وتغسلين اليدين وتمسحين الراس وتكملين. بارك الله فيك. أفترض مثلا أنت غسلتي وجهك وغسلتي يديك ونسيتي مسح الراس، ورحتي غسلتي قدميك زين، غسلت القدمين، ما تروحين تبطلين الوضوء وتعيدينه من جديد، لا، ترجعين تمسحين الرأس وتكملين تغسلين القدمين. واضح يا رنا؟ فما يصلح أنك تنقضين الطهارة بمثل هذه الطريقة، أو الوضوء عفوا بهذه الطريقة. رنا تقول يعني ما حكم الشخص الذي يجعل الصلاة هم، يريد فقط أن يرتاح منها؟ رنا بارك الله فيك، بالنسبة لمن يجعل الصلاة هم على نوعين، شخص محمود وشخص مذموم. أما الشخص المحمود فهذا الذي شغله الشاغل وقلقه الساهر هو الصلاة، فتجد دائما قلبه معلق في الصلاة، كلما دخل الوقت علم بأن ذمته اشتغلت بهذه الصلاة ويريد أن يصلي هذه الصلاة، وهذا يعني شخص محمود. هذا شخص ولله الحمد يعني يبشر بخير، وذلك أن الله جل وعلا قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فأهل الخشوع يحبون الصلاة، وإذا اشتغلت الذمة بها انشغلوا بها بوقتها وبطهارتها بالطهارة لها ومتى يؤديها. ولذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل يعني وامرأة، وإن كان المرأة لا يجب عليها الصلاة، لا يجب عليها صلاة الجماعة في المسجد، قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، يعني دائما همه وشغله المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاءت مجموعة أحاديث تشير إلى أن من ينتظر الصلاة فهو في رباط في سبيل الله رب العالمين. فهذا جنس محمود ولله الحمد. أما الجنس الآخر الذي تقولين بأنه يعني هم متى ما إن ترى يعني أداها، يريد أن يلقي هذا الهم عن كاهليه وهذا الحمل عن ظهره، فهذا للأسف الشديد ما عرف قيمة الصلاة وما عرف نعمة الصلاة اللي أنعم الله عز وجل بها على عباده. ولذلك للأسف الشديد هذا الجنس موجود كثير، فقط يريد أن يلقي هذه الصلاة عن كاهليه وعن ظهره، ويقول مثلا خلص بس. وهذا لهم علامات من ذلك، إذا سلم الإمام وين باب المسجد ركض ينطلق، ما في سبب إلا أنه يقول بس متى ينتهي الإمام. ولذلك تجده في قلق متى يخلص الإمام، وإذا طول الإمام الويل والثبور وعظائم الأمور، تقطيع في الإمام وغيبة وتحريض عليه ها وفتنة عليه، نسأل الله العافية. طول فينا كم طول؟ 6 دقائق أو 5 دقائق، وتجده يعني يقرض عرض هذا الإمام قرض في المجالس وكذا. لماذا؟ لأن أصلا هو مصلي شكلا، هو مصلي شكلا، فيريد أن يلقي الصلاة عن ظهره. كذلك لبعض النساء في البيوت، فقط من تسلم انطلقت وين؟ يعني اللي يشوف بعض الناس حينما ينتهي من الصلاة ويقوم تقول هذا خير عند حالة إسعافية مثلا، يعني الإنسان يتصور أنه حصل له مرض، حصل له شيء في كذا، ما عنده شيء، يروح لوسائل التواصل، يفتح التلفون ويبدأ يسبح في هذا الفضاء من المواقع ومن التطبيقات، ونسأل الله العافية والسلام، أو يروح إلى مجالس القيل والقال. ولذلك يا أخواني يا أخواتي، الصلاة هذه نعمة من نعم الله عز وجل، سماها الله إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة نعمة من نعم الله وجنة جعلها الله عز وجل في الدنيا يتصل بها العبد مع ربه جل وعلا. سميت الصلاة صلاة لأن صلة بين العبد وبين ربه. الصلاة يلجأ إليها الحزين والمهموم والمغموم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال. الصلاة حينما تركع توضع جميع ذنوبك على ظهرك، فإذا قلت سمع الله لمن حمده تناثرت الذنوب، تطلع من الصلاة ما عليك ذنوب ولا آثام ولا خطايا. الصلاة مناجاة بين العبد وربه، أنس بالله سبحانه وتعالى. الصلاة فيها قراءة كلام الله الذي هو صفة من صفاته، القرآن منزل غير مخلوق من الله بدا وإليه يعود. الصلاة تذهب إليها بأجر وتعود منها بأجر، تعود منها بأجر. الصلاة خير كلها، الصلاة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك السبب اللي يدفع كثير من هؤلاء إلى عدم الاهتمام بالصلاة، أولا أنه ما عرف قيمة الصلاة. أغلب الناس ما عرف قيمة الصلاة، صلى تقليدا، نشأ على في بيت وأسرة ووالدين وجهوا للصلاة صلى، ما عرف قيمة الصلاة. ولذلك طبيعي جدا أنه يقول متى نشيل هالحمل عن ظهورنا. الأمر الثاني ما عرف كثير من المصلين أسرار الصلاة. ليش لما يقف يقول الله أكبر ويضع يده بهذه الطريقة؟ لماذا؟ هذا فيها سر عظيم. هكذا تقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. طيب ليش تركع هذا الركوع وتقول سبحان رب العظيم؟ والسجود تسجد تجعل أشرف شيء عندك اللي هو الجبهة والأنف على التراب وعلى الأرض، تقول سبحان ربي الأعلى. لماذا؟ هذه الفاتحة السورة التي جميع الكتب السماوية مختصرة فيها كما قال الحسن وغيره، والفاتحة اختصرت في إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الصلاة اللي فيها الدعاء في أولها وفي أوسطها وفي آخرها نناجي ربنا سبحانه وتعالى، ما فقهها كثير من الناس. أمر ثالث السرعة وعدم الاهتمام والإتيان بسنن الصلاة. طبيعي سبحان الله، فرق بين من يأتي بالسنن يشعر بلذة ويشعر بروحانية وهو يصلي، أما الذي لا يهتم صلاة جافة يابسة، صلاة ميتة ما فيها روح، يصلي هكذا فقط. ولذلك تجد بعض الناس إذا وقف الصلاة يتمارض مثل المريض، ترنح وينزل يد ويرفع يد ويميل برأسه. ليش؟ ما عرف قيمة الصلاة ولا أتى بسنن الصلاة. مسألة أخرى، كيف الآن أستعجل في السجود؟ والله جل وعلا يقول واسجد واقترب، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. أفضل حالة وأعظم حالة تكون فيها قريب إلى الله الذي على العرش استوى حالة السجود، لما تضع جبهتك ها وتلقي برأسك تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى العظيم جل وعلا في حالة عظيمة، يراك الله عز وجل منكسر منطرح بين يديه، هذه حالة عظيمة. كيف الآن تنقر نقر الغراب، تنقر نقر الغراب، أطل السجود ناجي ربك سبحانه وتعالى، هنا تشعر بقيمة الصلاة. والحديث حول هذا طويل وأنا أخشى الوقت يذهب علي، لكن عموما هذا واقع للأسف الشديد، واقع. كذلك الاعتناء بسنن الصلاة القبلية والبعدية، أذكار الصلاة، أذكار الصلاة. وفيه رسالة أخيرة، الآن هؤلاء السرعان، هؤلاء العجلة في الصلاة يزورون المقابر، يروحون المقبرة يزورون، يشوفون هؤلاء المقبورين، هل ترى هل فعلا يعني خلصوا جميع أشغالهم في الدنيا؟ أبدا، ما في ميت خلص شغله في الدنيا، كل ميت مكلف يعني بالغ كبير أشغاله خلفها وراه. فأنت وين تركض؟ كل شيء ملحوق، ما في شيء في الدنيا إلا وملحوق. لكن الموت أبدا، إذا مات الإنسان انتهى خلاص، طويت صحيفة أعماله، بقي الجزاء فقط. ولذلك بعض الناس يصلي وهم في الدنيا، قلبه مع الدنيا مع الأشغال، طبيعي ما يخشع، وطبيعي تكون الصلاة ثقيلة عليه. لكن الشخص الذي إذا جاء للصلاة خرج من كل شيء إليها، دخل في هذه الصلاة ويعلم بأن الله ينظر إليه ويعلم ويرى مكانه ويسمع كلامه ونجواه يناجي ربه سبحانه وتعالى، طبيعي يتلذذ، طبيعي يتلذذ. بعض الناس يقول يا أخي ما نشعر بهذا اللي تتكلمون فيه، هذا كلام نظري. أنا أقول له صحيح ما تشعر فيه، لماذا؟ لأن الخلل عندك أنت، الخلل عندك أنت. يعني القصص اللي نذكرها هذه ليست من الخيال، هو أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، السلف الصالح، هذه ليس خيال، هذا واقع. وفي ناس ولله الحمد إذا دخلوا في الصلاة موجودين، إذا دخلوا في الصلاة عرفوا قيمة الصلاة ونعمة الصلاة، يتلذذون، ما يتمنون حتى الإمام يسلم. ليش؟ لأنهم يتلذذون بالصلاة. صلى الله تعالى يعيننا وإياكم. رنا بارك الله فيها تقول يعني أنا لما أتوضأ أزيد في ماء الوضوء بالنسبة للعضو، يعني أتجاوز المرفق وأتجاوز الكعبين، هل هذا من السنة؟ نعم أخت الفاضلة، يعني ثبت عن أبي هريرة وعن جمع من الصحابة أنهم كانوا يتجاوزون، ولذلك تغسلين المرفقين وشيء من العضد، هذا يسمى العضد، زين، المرفقين وشيء من العضد، وتزيدين على الكعبين شيء يسير، بارك الله فيك. رانا تقول يعني حديث من صلى الفجر وجلس يعني يذكر الله ثم صلى ركعتين تكتب له حجة وعمرة تامة، تقول هل هذا يلزم في كل يوم أو كل مرة؟ أختي رانا بارك الله فيك، أولا جاء الحديث هذا عند الترمذي بإسناد متكلم فيه أن من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة. الحديث هذا طبعا مختلف فيه من جهة الإسناد، ضعفه جمع كبير من أهل العلم وحسنه كثير من العلماء من أهل الصنعة، والحديث مقبول في الجملة، مقبول يعني قابل للتحسين ولله الحمد والمنة. والمقصود أن من جلس، من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين، يعني صلاة الضحى، هذه ركعتين صلاة الضحى، كتبت له حجة وعمرة تامة تامة. فيما يظهر والله أعلم أن لكل يوم يكتب له الأجر هذا، لكل يوم، ولا يلزم أن تكون مواظب عليه، لا يلزم أن تكون مواظب عليه فيما يظهر والله أعلم. رانا تسأل عن قبول الأكل في بعض الاحتفالات غير الشرعية، تقول ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة رانا بارك الله فيك، يعني بالنسبة للأكل في بعض الاحتفالات غير الشرعية، إذا كان الأكل هذا ذبائح ذبحت قصدا لغرض أو لنية هذا الشخص أو كذا، هذا لا يجوز، هذه ذبائح محرمة. أما إذا صنع طعام مثلا بعض الكيك بعض كذا والإنسان محتاج إليه، فيظهر بأنه لا مانع من ذلك، لا مانع لو أكل الشخص من هذا مع التورع بالترك. وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم أكلوا بعض الطعام الذي جاء من أعياد غير المسلمين، فإذا كان الإنسان محتاج إليه يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك والله أعلم. راشد بن أبو ظبي يقول عندي محلات للإيجار، جاءتني امرأة تريد أن تستأجر محل صالون نسائي، يقول ما حكم ذلك؟ راشد بارك الله فيك، الأصل الجواز، يجوز لك أن تؤجر محل من محلاتك صالون نسائي، يجوز لك، إلا إذا غلب على ظنك أن هذا الصالون سيرتكب الأمور التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام من النمص مثلا أو الوشم أو يعني بقية الأشياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمة. وإن كان بعض العلماء يقولون الإثم على من يستعمل، أما الأصل فما دام أن الأصل جواز التأجير أنت لا يضرك شيء، أنت لا يضرك شيء، فأنت لو أجرت ما عليك شيء، ولو يعني شرطت على مثلا أنه ما يستعمل الشيء اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يكون أفضل، يكون أفضل. إذا تورعت أردت التورع يكون أفضل لك أيضا يعني من باب آخر، لكن عموما لو حصل لا شيء عليك. أم رضوان من الجزائر تقول يعني هناك شخصان يتحدثان، يقول ليش ما تأتي تسهر عندي وشيء؟ قال له والله أنا بصدد كتابة بحث عن الإمام البخاري. تقول هذا الشخص قال دوختونا في البخاري، شخص غير عربي معقول يجمع هذا الكم من الأحاديث؟ أختي أم رضوان بارك الله فيك، بالنسبة يعني لمثل هذا الشخص الذي يتكلم على مثل هذه القامة ومثل هذا الجبل، أكيد بأنه جاهل، ولذلك مثل هؤلاء الأشخاص يعذرون بجهلهم، وكفى بالجهل سبة، نسأل الله العافية والسلام، كفى بالجهل سبة، ما عرفت أحد أنه يمتدح نفسه بالجهل. ولذلك مثل هؤلاء الأشخاص إما يكون جاهل جهل مركب، أو يكون ضحية كلام سمعه وقاله وتعلق به، وهذا أيضا يدخله ضمن الإمعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكون أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أنا أحسنت وإن أساء وأسأت، ولكن وطنوا أنفسكم. وهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه صحيح، والمعنى بأن من يتعرض لمثل هذه هؤلاء العمالقة من عمالقة الإسلام، هذه القامات العظيمة التي أجمع أهل الإسلام على منزلتها ومكانتها، فيدور بين كونه جاهل وبين كونه إمعة، يسمع الناس يعني مثل ما يصيح بعض فراخ الدجاج، يسمع صراخ الديكة فيصرخ وما يعرف ما معنى هذا الصياح. هذا الأمر الأول. وبالمناسبة لما نقول يعذر، هذا من باب الاعتذار له كونه جاهل، يعني يعذر لأنه جاهل، نحن نعتذر له إذا كان جاهل أو إمعة. أما إذا كان قصد هذا خصمه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تعرض لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني بالنسبة لدين الإسلام، دين لا يقوم على الطبقية والعنصرية ولا على الفئوية. من قال لا؟ هذا يعني مشكلة ثانية عنده. دين الإسلام دين شامل، دين عالمي، دين لا يعني يعتني بجنس دون جنس، وبلغة دون لغة، وبطائفة دون طائفة. الناس في الإسلام ما بين بر تقي وما بين فاجر شقي، ولذلك الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سئل من أكرم الناس قال أتقاهم، أتقاهم، أتقى الناس، أكرم الناس هو أتقاهم. ولذلك الإسلام ما يعترف بالنبي عليه الصلاة والسلام وضع هذه كلها تحت قدميه، وضع أوضار الجاهلية، وضع عقائد الجاهلية، وضع هذه الأفكار والتصورات تحت قدميه في حجة الوداع، وأعلى من شأن الإنسان. ودين الإسلام من اعتنقه وعمل به فهو أكرم عند الله، ولو كان الآخر أقرب نسبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثال عندنا أبو لهب، أليس عم النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى. أين أبو لهب؟ في نار ذات لهب. بلال عبد حبشي كان يجلد ويضرب بالسياط ويهان كما تهان الدابة، لكن الله رفعه أعلى شأنه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. بلال بن رباح، ما الذي رفع بلال وضع أبا لهب؟ الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما نعترف نحن بهذه. عمر بن الخطاب لما كان مسافرا واستقبله والي مكة في الطريق يسلم عليه، قال من تركت على مكة؟ يعني على أمير خلفته وكيل عنك. قال ابن أبي أبزة. قال من ابن أبي أبزة؟ قال هذا مولى من الموالي. فانتفض عمر وانتفخ، قال كيف مولى تولي على قريش، رجالات قريش؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه يحفظ القرآن. فسكن عمر، سكن وهدأ، قال صدق رسول الله
صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. ولذلك عطاء بن أبي رباح هذا الذي ما فيه كتاب من كتب الإسلام ولا فن من الفنون إلا وفيه ذكر عطاء، هذا العملاق من عمالقة العلم، لما نجي إلى ترجمته كان أسودا أفطسا أعورا مشلولا مشلول وأعرج أيضا، لكن ما الذي رفع عطاء حتى أن بعض خلفاء بني أمية يأتي في حلقته ويثني ركبتي عند عطاء؟ العلم هو الذي رفعه العلم. مسألة أخرى بالنسبة للأخ هذا يحتاج إلى أنه يتعلم ويتواضع ويذهب يسأل أهل العلم كيف جمع الإمام البخاري هذا العدد، وكيف الآن يتصور أنه والله المسألة لازم طيارة يطير فيها. كانوا قديما يعني يسافرون ويذهبون، البخاري يعني حصل من أكثر من 1000 شيخ في مكة وفي الشام وفي العراق، وطبعا في مكة والمدينة الحجاز عموما وفي العراق وفي في في بلاد الشام علماء، كان المدينة الواحدة فيها آلاف العلماء. هو الآن يقيس على وضعه ما يوجد في يمكن في الدولة كلها إلا عالم، أصبح طلبة العلم أندر من الكبريت الأحمر، لا يقيس هذا الشيء على واقعه. وقضية بعض الناس يعتقد بأن البخاري هو أول من جمع الحديث، هذا غير صحيح. جمع الحديث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجمع عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يكتب لأبي شاه، وجمع في عهد الصحابة جمع الحديث وكتب، وأرسل أبو بكر رضي الله عنه أحاديث، وجمع في عهد كبار التابعين، يعني الحديث كانت مجموعة أصلا. وبعدين الحديث وحي الله عز وجل، الله عز وجل ماذا يقول؟ قال يقول جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال العلماء الحكمة السنة، قال جل وعلا ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال العلماء الحكمة السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بربك يا أم رضوان، هل يعقل النبي عليه الصلاة والسلام أرسله هكذا ربنا جل وعلا فقط ليقول للناس أنا نبي فقط، ما عنده مهمة؟ الله عز وجل قادر ينزل القرآن على جبل ولا على شجرة ولا يلهم الناس القرآن، لكن الله تعالى أرسل نبيه ليبين هذا القرآن وليوضح للناس. الآن كيف عرفنا الصلوات 5؟ وكيف عرفنا الظهر 4 والمغرب 3 والفجر 2؟ كيف عرفنا الزكاة وكيف عرفنا الحج؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي، يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ولذلك يقول أبو عالي الرياحي القرآن يحتاج إلى السنة والسنة لا تحتاج إلى القرآن، وقد صدق. الآن القرآن ليس كتاب تاريخ ولا تفسير ولا فقه، قواعد دستور، اللي يفسر هذا الدستور يفسر هذه القواعد هو النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل يعقل أن الله عز وجل يترك الأمة هملا هكذا ما يحفظ بها السنة، ما يهيئ من يحفظ السنة؟ لا يعقل أبدا، لا يعقل. ولذلك الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال العلماء الذكر 2 القرآن والسنة، القرآن والسنة. وبعدين عملية الجمع هذه يعني عملية هي تمثل معجزة من معجزات الأمة. فالأخ هذا بارك الله فيك وفيه يعني ممكن أنه يتواضع ويروح يقرأ كيف جمعت الأحاديث وكيف الآن، وهل البخاري فقط ما عنده إلا هذا الكتاب ولا عنده هذا الكتاب على شروط صعبة، وليست السنة فقط في البخاري ومسلم، عندنا موطأ مالك، عندنا مسند أحمد، عندنا سنن أبي داود، عندنا سنن الترمذي، عندنا سنن ابن ماجه، عندنا سنن النسائي، عندنا المعاجم الثلاثة للطبراني، عندنا سنن البيهقي، عندنا دواوين سنة كثيرة. مسند الإمام أحمد قريب من 40,000 حديث جمع جميع الأحاديث، لكن هناك من اجتهد وتوجه إلى ضبط هذه الأحاديث. الحديث حول هذا طويل، لكن عموما هذه رسالتي وجوابي. أم رضوان تقول تريد يعني كلام حول معنى الربوبية والألوهية. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي الربوبية والألوهية عندنا علاقة المسلم بربه جل وعلا تقوم أولا على عقيدة أن الله موجود، هذا الأمر الأول، بأن الله تعالى موجود. طيب أين موجود؟ على العرش استوى سبحانه وتعالى، وقد جاء في 7 آيات في القرآن أن الله تعالى مستوى نعلاج. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، فالله تعالى موجود وسبحانه وعز، هو خالق هذا الوجود، خالق هذا الوجود. فكل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دونه، هذه قاعدة، كل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دونه، كل شيء، كل شيء مخلوق، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن الله جل وعلا هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، هذه يسمونها التوحيد الربوبية، هذه يسمونها يعني توحيد المعرفة والإثبات، هذه يطلق عليها العلماء، بمعنى أن الله نؤمن بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت. وهذه بالمناسبة ما أنكرها أحد أبدا من البشر، وما حصل من فرعون إنما هو مكابرة وعناد، قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. جاءه الجواب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالمقصود بأن جميع الخلق فطرهم تؤمن بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت، ولذلك المشركون إذا المشركون كانوا إذا ركبوا في الفلك واضطرب بهم البحر يخلصون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، نسأل الله العافية والسلام. يعني في الشدة يشركون، عفوا في الشدة يخلصون، وفي الرخاء يشركون. هذا لو اعتقده الإنسان ما يكون يعني ما يجعله مسلما، ما يجعله مسلما، لماذا؟ لأن المشركين كانوا يعتقدون هذا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب ما أدخلهم في الإسلام حتى يصرفوا العبادة لله وحده. ولذلك هذا هو يسمى توحيد ماذا؟ القصد والطلب أو الألوهية، توحيد العبادة الألوهية، بمعنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا يجوز أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده لا شريك له. هذا باختصار، بارك الله فيك. ها الله المستعان. طيب الوقت أدركنا. عموما أم رضوان تقول زوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة، مديرية لبناء الطرق وكذا، تقول يصلي في المصليات في البيت، يصلي في البيت إلا الجمعة، تقول ابنه يعني ينكر عليه. أم رضوان بارك الله فيك، يعني بالنسبة لزوجك إذا كان فعلا من ذوي الاحتياجات وما يستطيع الوصول إلى المسجد إلا بصعوبة، فإنه لا بأس أن يرخص له في الصلاة في البيت، لكن الجمعة يحرص عليها. أما إذا كان لا يستطيع الذهاب ولكن عنده ملفات وشغل، لا، ما يجوز أن يقدم حق الدنيا على حق الله عز وجل، وما في تعارض، يصلي الحمد لله إذا سمع الإقامة ذهب وصلى في المسجد ويعود وينهي عمل الشركة. أم محمد من الشارقة تقول يعني توفي زوج، تزوج امرأة وتوفيت عنه ولديها أولاد، تزوج بأخرى، تقول يعني للأسف دائما ما يذكرها بخير ويتهمها ويذكرها بسوء، وتقول يعني الزوج الثاني للأسف الشديد يعني تحرض زوجها وتعمل فتنة، والأولاد يعني يريدون رضا الله سبحانه وتعالى بطاعة الوالد وكذا، شيء من هذا القبيل. يا أم محمد بارك الله فيك، أولا لا يجوز للمسلم أن يذكر الأموات إلا بخير، ولذلك ورد في بعض الأحاديث وإن كانت محل بحث وكلام عند أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذكر الموتى بخير، ذكر الموتى بخير، اذكروا محاسن موتاكم، وهذا الحديث لا يصح لكن معناه صحيح، المعنى صحيح، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر زوجته خديجة بخير، والناس يذكرون موتاهم بخير. فالأصل أن الميت ما دام انتقل الإنسان ما دام مات وانتقل عن هذه الدنيا خلاص الآن بين يدي أرحم الراحمين، ولا يذكر إلا بخير، هذا الأصل، هذا الأصل. المسألة الثانية، لا يجوز للزوج تحت أي ظرف أنه يعني يجرح مشاعر أولاده أو أنه يتقرب إلى زوجته الثانية بسبب الأولى الميتة، هذا حقيقة كلام يدل على رقة في الدين ونقص في العقل على رقة في الدين ونقص في العقل، حتى لو حصل يعني بينه وبينها شيء في حياتها أو اكتشف بعض الأمور بعد وفاتها مثلا، يعني قدمت الزوجة الثانية له شيء، هذا كلام مرفوض شرعا وعقلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يذكر خديجة وتغار عائشة وتقول يعني تقول له يعني أبدلك الله ببكر وماذا تريد بامرأة حمراء الشدقين يعني كبيرة في السن، كان يغضب عليه الصلاة والسلام، يقول إن الله رزقني حبها وإن لي منها ولد، فكان يرفض أن أحد يتعرض لخديجة ولو على سبيل المزاح. فحقيقة شخص ماتت زوجته ويطعن فيها ويسبه أمام أولاده، هذه رقة في الدين، ضعف في الإيمان ونقص في العقل. يعني ماذا يرجو الآن من أولاده؟ يعني هل يحبون ويتقربون إليه مثل حالته لو ذكر أمهم بخير؟ الشيء الآخر من الدين والعقل أني أذكر المحاسن وأدفن السيئات، خاصة مع الأموات. من الدين والعقل أني أذكر المحاسن وأدفن السيئات، هذا يعني يكون الإنسان فعلا قريب إلى الله سبحانه وتعالى. وأي شخص يعني تقوم زوجته الثانية بتحريض على أولاده، أنا ما ألوم الزوج الثاني، أنا ألومه هو لأنه ضعيف. أي إنسان يتغير على أولاده، يتغير على والديه، يتغير على زوجته الثانية بسبب الزوجة إحدى الزوجات، والله أنا ما ألومها، لأنها وجدت شخص ضعيف واستطاعت أن تمرر عليه مثل هذه الشغلات، ويبدأ يظلم عياله ويظلم بيته، ولذلك هو المسؤول أمام الله عز وجل. المرأة إذا علمت من الرجل الحزم والعزم والشدة وأنه ما يسمح في خطوط حمراء، ما تتجرأ أن تقول له عيالك سووا وبناتك سووا أبدا. ولذلك الوالد يتحمل مسؤولية كاملة أمام الله سبحانه وتعالى في مثل هذه القضية. فأنتم ذكروا بالله وخوفوا بالله وقولوا له يعني هذه مهما كان أمنا، ومهما كان في بينكم وبين عشرة، مهما كان يعني ما يجوز مثل هذا الكلام. وممكن أن يدخل أحد إخوانه أو يدخل أحد أقاربه يذكره، يعلمه بالشغلات هذه، يقول هذا ما يجوز وحرام، ولا يسمح لزوجته الثانية أن تتجاوز هذه الخطوط لتسبب قطيعة بينه وبين أولاده، أو تزرع الحقد والكراهية وتكرس مثل هذه البغضاء بين أسرة طيبة ومحترمة وناس يخافون الله سبحانه وتعالى. عموما أخوي محمد من العين، أبو سعيد من أبو ظبي، وعبد الله من أبو ظبي أيضا، والله أعتذر منكم، وقت البرنامج انتهى. والمشكلة وين؟ غدا عندي حلقة الإجابة على الواتس أب الجمعة والسبت، يبقى متى؟ يوم الأحد القادم إن شاء الله، أجيب على ما تبقى من الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.